أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة السابعة في الأذان والإقامة والنظر في أربعة أشياء. قبل التعرض لما ذكره المصنف نقول، وهذا على نحو العجالة، أن الأقوال في الأذان والإقامة خمسة أقوال موجودة في الفقه. القول الأول هو القول المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا بأن الأذان مستحب والإقامة مستحبة أيضا، جماعة وفرادى، سفرا وحضرا، زين، للرجال والنساء، أداء وقضاء، في جميع الفرائض الخمسة. ويتأكد الاستحباب في صلاة المغرب والفجر لأجل النص، ففي المغرب والفجر لا يترك الأذان والإقامة، بمعنى مو لا يترك يعني حرمة، أقصد أنه كثرة الفضل والثواب العظيم الموجود في هاتين الفريضتين، فيستحب للمصلي إن لم يؤذن لبقية الفرائض لا أقل يؤذن، وهو منفرد أقصد، قبل الجماعة لابد أن يأذنوا، منفرد يؤذن للمغرب ثم يقيم. طبعا في صلاة المغرب خصوصية باعتبار ضيق وقت الفضيلة، سيأتي الكلام عنه، أنه بين الأذان والإقامة نحن نجلس، وهذه الجلسة فيها رواية، ويسجد ثم يقوم ويقيم، إلا في صلاة المغرب لضيق الفضيلة وقت الفضيلة فيتقدم خطوة للأمام بعد أن يؤذن، زين، وماذا يقول؟ يا محسن قد أتاك المسيء، إلى آخر الدعاء، ثم يقيم ويفتتح الصلاة. فإذا هذا هو القول الأول، وهذا هو القول الغالب عند الفقهاء قديما وحديثا. لكن القول الثاني الآن، أن بعض الفقهاء ذهب إلى وجوب الأذان والإقامة في الجماعة، قال لا، فصل بين الجماعة والفرادة، وأن الجماعة من دون أذان وإقامة باطلة، وقال باستحبابها في الصلاة الفرادة. لأن هذا القول الثاني، وهو قول شاذ. القول الثالث، أنها واجبة على الرجال دون النساء. طبعا هذه كلها نصوص، زين، هذا أيضا تفصيل ثالث وهو شاذ. زين، الرابع، أنها واجبة في خصوص المغرب والصبح، ومستحبة في بقية الفرائض، لاحظوا، لأجل النص. والقول الخامس، زين، وجوبها على الرجال في خصوص المغرب والصبح، ومستحبة لبقية الفرائض، ومستحبة للنساء في جميع الفرائض. إذن هذه أقوال موجودة في كتب القوم، ولكن القول المشهور قديما وحديثا بين الأصحاب هو استحباب الأذان والإقامة. يقول المصنف رحمه الله: وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة أداء وقضاء للمنفرد والجامع، يعني الجامع الذي يصلي جماعة، للرجل والمرأة، إنزين، وهذا هو القول المشهور كما ذكر. لكن يشترط أن تسر به المرأة، إنزين، الإصرار بالأذان والإقامة فيها العبارة مطلقة، يعني يظهر من العبارة أنه يشترط أن المرأة تؤذن إخفاتين وتقيم إخفاتين ولا تجهر بالأذان والإقامة مطلقا. إنزين، أقول خلنا نتوقف عند العبارة، لكن يشترط أن، كملوا العبارة،
تسر به
الضمير راجع على شنو؟ الكلام كله على الأذان والإقامة. شوفوا، وهما مستحبان، بعدين يقول لكن يشترط، والضمير يأتي تسر به بماذا؟ بالأذان ولا الإقامة؟ ما يصير اثنينهم، لكن بهما، ما يصير بالأذان. زين، واضح؟ عرفتوا وين الخلل في العبارة؟ الضمير هنا لا يرجع عليهما، يرجع على أحدهما. والجواب أنه الأصح أن يكون بهما لا به. زين، هذا واحد. أو الآن يبذهني يمكن توجيه الكلام أنه من باب الاستخدام في البلاغة، بحيث أنه يتقدم لفظ وهذا اللفظ يأتي بعد ذلك ضمير، يرجع هذا الضمير على بعض ما تقدم مو على الكل، فيكون الراجع على خصوص الأذان مو الإقامة. مع ذلك هذا الكلام مو صحيح، فإذا عدلوا الضمير وكتبوا بهما. هذا هو رأي المحقق. نقف عند الإسرار، المرأة تسر بالأذان والعبارة مطلقة. أقول الفقهاء عندما ذكروا قضية الإسرار إنما أتبعوا الإسرار بماذا؟ فيما لو كان هناك أجنبي وكان أنه مظنة أن يصل إلى سمعه صوتها، يعني صوت المرأة يصل، وأما إذا لم يكن هناك أجنبي وكانت بعيدة فهل واجب الإسرار؟ زين، يعني يشترط الإسرار. الذي يظهر من المحقق سواء كان هناك أجنبي أم لم يكن، لكن العلماء خالفوا في ذلك، قالوا لا، قالوا أنه اشتراط الإسرار لأجل عدم السماع الأجنبي. زين، فإذا هي ما يسمعها الأجنبي كيف مخيرة بين أن تؤذن جهرا أو تؤذن إخفاتا، وأما إذا كان هناك أجنبي فيجب عليها أن تؤذن إخفاتا. زين، هذا واضح صحيح. بعض العلماء قال إن لم يكن هناك أجنبي تتخير بين الجهر والإخفات، الأمر راجع إليها، وإن كان السر أفضل، يعني أنه يريد أن يبين بأن الإخفات بالنسبة للمرأة في الأذان والإقامة إذا أخفتت ثوابها أكثر مما تجهر. وقيل هما شرطان في الجماعة. الآن بدأ يذكر الأقوال اللي أنا ذكرتها في المقدمة. زين، بدأ يذكرها. وقيل، قيل تضعيف، وهو قول ضعيف. ليش؟ لأنه قول شاذ. هما شرطان في الجماعة، يعني الأذان والإقامة شرطان. شنو معنى شرطان؟ إذا اشترطنا يعني بدونهما تبطل الجماعة. والأول أظهر. زين، البعض حاول أن يفسر، شرطان في الجماعة بماذا؟ بأن الأذان والإقامة شرط في فضيلة الصلاة لا في صحة الصلاة، يعني الجماعة لها فضيلة، فإن أذن وأقام فضيلتها تزيد، إن لم يؤذن ويقيم يقل ثواب هذه الصلاة. هذا الشيخ في الشيخ المفيد في المقنعة، والشيخ الطوسي أيضا في المبسوط. لكن المصنف قال والأول أظهر، يعني هي لم تؤخذ على نحو الشرطية وإنما هو مستحب. ويتأكدان فيما يجهر فيه. زين، يتأكدان فيما يجهر فيه. أحسنتم، الصلاة الجهرية الصبح والمغرب والعشاء، فيتأكد الاستحباب بالأذان والإقامة. وأشدهما في الغداة والمغرب. الغداة صلاة الصبح والمغرب، أشدهما. شوف، يتأكدان، أول شيء مستحب، زين، مستحب في جميع الصلوات. يتأكدان الأذان والإقامة في ماذا؟ في الصلاة الجهرية. وأشد الاستحباب جدا في خصوص الصبح والمغرب. طيب، ولا يؤذن لشيء من النوافل ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس. زين، احنا ما عندنا اذان واقامه الا للصلوات المفروضه الخمس، بقيه الصلوات ماذا يقولون؟ يقولون الصلاه، حين راح اقرا لكم اياها كيف تقال هذه. زين، فينادي ثلاث مرات بالصلاة كما في صلاة الأموات في صلاة البقية الصلوات التي سنذكرها. بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثة. إنزين الصلاة لها وجهين، وجهين في النحو. المؤذن شلون يقولها؟ أن يقول الصلاة ويقصد ماذا؟ أنه هذه منصوبة على حذف العامل. العامل ما هو الذي عمل فيها النصب؟ احضروا الصلاة. احضروا الصلاة، واضح؟ فإذا يكون على حذف العامل وشبه ذلك، احضروا الصلاة إنزين وغير ذلك. ويجوز الرفع، يقول الصلاة إنزين يرفعها على حذف ماذا؟ المبتدأ أو الخبر. الآن لازم تقدر مبتدأ أو تقدر خبر. إنزين هذا في الأولى والثانية، يعني يقول إما يقول الصلاة 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 يوقف. الثالثة وجوب التسكين، هذا لازم يجب عليه أن يسكن الثالثة. فإن قال بناء على النصب يقول الصلاة 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 يقف، أو يقول الصلاة الصلاة الصلاة، فإذا الثالثة ماذا؟ تكون ساكنة، يلزمه الوقف عليها. طيب ما هي الصلوات التي ينادى فيها هذا النداء غير الخمسة المفروضة؟ صلاة العيدين، صلاة الاستسقاء، صلاة الآيات، صلاة الأموات وإن لم تكن صلاة. إنزين وهذا طبعا الحكم مختص بشنو اللي ينادون الصلاة الصلاة الصلاة؟ بالجماعة ليس بالفرادة، لأن هذا نداء للاجتماع، فبالفرادة ما حد ينادي، صحيح؟ وقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم. زين هذا الحكم خصه الأصحاب بالقضاء. إيش؟ لأن تقدم بأن في الصلاة الأدائية ماذا؟ يؤذن أذان واحد للأولى ويقيم للأولى ويقيم للثانية، يعني لا يؤذن، عرف شنو؟ فمو مستحب أن يؤذن للثانية في الصلاة الأدائية. أنا أصلي الظهر والعصر أجمع بينهم، مرة أفرق، نعم في التفريق لابد يعني يستحب أن أؤذن وأقيم، لكن في الجمع لا، أؤذن للظهر ثم أقيم ثم أقيم للعصر باعتبار أنا أجمع بينهم، هذا في الأداء. أما في القضاء لا، في القضاء لكل صلاة أذان وإقامة. اتضحت العبارة؟ وقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم. عرفتوا شو الفرق بينهما؟ إلا تحطون بالكم على العبارة السابقة وعلى العبارة اللاحقة. ولو أذن للأولى من ورده ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل. زين أذن للأولى وأقام للبواقي. الآن شخص فايتته صلوات خمس، فراح يشرع بصلاة شنو؟ الصبح. أذن للأولى ولم يؤذن للظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنما أقام أثناء القضاء، فهذا دون ذلك في الفضل، يعني ثواب أقل. فمن أراد أن يفرق ذمته من الفوائد يؤذن ويقيم لكل صلاة، فلو اكتفى بأذان واحد للأولى وأقام للبواقي فهذا فضل الصلاة يكون أقل مما لو أذن وأقام لكل صلاة فائتة. طبعا الآن احنا الأخوان عندنا بالفوائد شنو المستحبات؟ نقول لهم هذول هذا شيلهم، والتسبيحات زي تسبيحة واحدة، ويصير أترك السورة ويصير سبحان الله، يعني يبي يترك الصلاة شوي شوي، يبي يترك الصلاة يقول حتى أصلي بسرعة، لا بأس، هذه مستحبات. ولكن القضاء كما ذكرنا في الدرس السابق أنه من الله سبحانه وتعالى، هناك أمر أدائي أنت فوتته، لماذا قضى؟ فهناك أمر جديد هذا منه، كي يتدارك العبد ما فاته من الفضل. خب صلي عدل، يعني أنت شوية فرغ نفسك أكثر وصلي صلاة تحصل فيها فضل. إذا الأدائية فات منك 100%، على الأقل أنت عوض 70% بالقضاء، مو تروح تسوي القضائية عبارة عن خالية من كل ذكر بس سبحان الله. طيب، والأمر صعب للغاية. الآن هذا الكلام اللي قلناه في القضاء، لو أذن للأولى وأقام للبواقي فدونه في الفضل، ولو كانت عليه فوائد الفضل العظيم الذي يحصله لا بد أن يؤذن ويقيم لكل صلاة، هذا يدل على شنو في كلامه؟ شنو نستفيد؟ أن سقوط الأذان للبواقي رخصة معزمة. شوفوا، مرة الأذان يسقط على نحو العزيمة، مثل شنو؟ مثل الذي يصلي في المزدلفة لا يؤذن، صحيح؟ هذا واضح، أو سيأتي الكلام في عرفة سنتكلم. هنا السقوط ماذا؟ عزيمة، مو رخصة. السقوط هنا رخصة، يعني بمعنى أنه لك أن تؤذن ولك أن لا تؤذن، إن لم تؤذن فاتك من الفضل زين بمقدار ما تركت. خلونا نقرأ رواية واحدة من باب التبرك. هذه الرواية عن أبي جعفر في صحيحة زرارة، قال: إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صلي ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة. هذه تدل على أن الأذان سقوط عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة. بعد شوفوا الرواية: إذا نسيت الصلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم، ثم صلها، ثم صلي ما بعدها بإقامة، إقامة لكل صلاة. فالأذان ساقط شنو؟ عزيمة مو رخصة. لكن الأمر كما قلنا بأنه هو الفقيه وهو العالم وهو أدرى بالأخبار منا، ولكن من باب أنه التبرك ذكرنا هذه الرواية. يقول: ويصلي يوم الجمعة بأذان وإقامة والعصر بإقامة، وكذا في الظهر والعصر بعرفة، وما ذكر قضية المزدلفة. طيب، يوم الجمعة نحن نجمع بين الصلاتين، سواء كانت الصلاة جمعة وعصر أو كانت ظهر وعصر، كما هو المعتاد في أنه السيرة الموجودة عند الشيعة وفقهم الله. فبالتالي هنا ليس له أن يؤذن للصلاة الثانية، لأنه ماذا؟ جمع بينهما. شوفوا: ويصلي يوم الجمعة بأذان وإقامة والعصر بإقامة، بعدين وكذا في الظهر والعصر بعرفة. يوم عرفة يأذنون أذان واحد، يقيمون للظهر ويقيمون للعصر، ما يأذنون أذان للعصر. إنزين، هاي ضابطها شنو الضابط مالها؟ يقول صاحب المسالك، شوفوا الضابط اللي يعطينا إياها صاحب المسالك، يقول: متى استحب الجمع فالأذان بين الفرضين ساقط. هذه هي، متى ما كان الجمع بين الصلاتين مستحب فالأذان بين الفرضين ساقط. طيب، ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق. هذه من آداب المساجد وحتى غير المساجد في الحسينيات وحتى في الأماكن التي يصلى فيها، العموم أي مكان فيه جماعة، هذه آداب. عندما يدخل المصلي إلى المسجد وكانت هناك جماعة فماذا؟ فلا يؤذن ولا يقيم. مثلا أنا ما أبي لنفرض الجماعة الآن منتهية، هم أثناء التعقيم، أنا بسأل الله أكبر وأدخل في الصلاة بعد لا أذن ولا أقيم، أو انتهوا من التعقيم لكن ما زالوا مجتمعين يعني مشغولين في سوالف الدنيا عادة أو سوالف الآخرة الآن بعض قضايا الآخرة، فأيضا لم تتفرق. فإذا العبرة بتفرق الجماعة وعدم تفرق، لا بد أن يصدق بأن الجماعة تفرقت، زين، حينئذ يشرع له الأذان والإقامة. يقول: فإن تفرقت صفوفهم، إنزين، هو ذكر على كراهية، يعني شنو على كراهية؟ يعني يكره، والكراهة في العبادة شنو؟ قل الثواب، أنا أذن وقيم عشان صلاتي يصير ثوابها أقل، لا بالعكس، أنا أذن وقيم حتى صلاتي يصير ثوابها أعظم. فإذا كان الأذان والإقامة موجب لقلة الثواب، خب ليش أذن؟ فبالتالي أترك الأذان. فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون وأقاموا. زين، فالشرط لكراهية الأذان والإقامة عدم تفرق الجماعة الأولى، لكن لو تفرقت هنا يستحب الأذان والإقامة. زين، لا، يعني ما زالوا مجتمعين قاعدين
بالصفوف،
إيه قاعدين بالصفوف، يعني واحد قايم مثلا واحد، بس ما زالت الجماعة موجودة مشغولين مثلا توهم بالقيام يبيقومون ينصرفون، لكن العرف يقول الجماعة ما زالت لم تتفرق، لكن متى ما تفرقت حينئذ استحب الأذان والإقامة، إن لم تتفرق يكره الأذان والإقامة. وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة عاد الأذان والإقامة، طبعا كثير من الأخوان يقعون في هذا الخطأ، زين، يا أذن أقام، يا واحد حط التربة يبيصلي فأرادوا الجماعة يقول الله أكبر، زين أصبر، هذا اللي أذنت وأقامت كانت لصلاة المنفرد، لابد أن تعيد الأذان والإقامة كي تحصل على الفضل، مو على أساس الصلاة باطلة، لا، الصلاة صحيحة ولكن الفضل لم تحرزه، فلا بد أن يعيد. وإذا أذن المنفرد، كان شخص يبي يصلي بوحده ثم أراد الجماعة، زين، يا واحد قال له خلينا نصلي جماعة، أعاد الأذان والإقامة. هنا رواية نذكرها من باب التيمن، هي رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة، هل يجوز أن يصلي بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم. الثاني في المؤذن، ويعتبر في المؤذن العقل فلا يعتد بأذان المجنون. والإسلام، زين، لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سأله عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان، ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به. فالأذان الذي هو عبارة عن عبادة لابد أن يصدر من مسلم، وأما غير المسلم فلا يعتد بأذانه ولا بإقامته، زين، فلا تصح من المجنون ولا الكافر. والذكورة، فيعتبر في المؤذن أن يكون ذكرا، زين، طبعا احنا سواء أسرت المرأة بالأذان، جهرت بالأذان، لا يعتد بأذان المرأة للرجال، واضح؟ يعني لابد أن يكون المؤذن رجل. ولا يشترط في الذكر هذا الرجل البلوغ، بل يكفي كونه مميزا، يعني الصبي المميز أيضا يجتزأ بأذانه وكذلك بإقامته. طبعا في بعض المساجد الذي يؤذن هو الذي يقيم عند الإمام، يقيم عند الإمام ثم يرجع إلى الخلف الصف والإمام فقط يكبر، في بعض المساجد الموجودة في أنه بعض الدول الإسلامية، وهذا جيد. وأحيانا لا، يؤذن الإمام هو الذي يقيم. على كل حال المؤذن لابد الآن قاعد نتكلم في شنو؟ في شرائط المؤذن، حطوا بالكم مو في المقيم. المؤذن لابد أن يكون ذكرا لكن لا يشترط فيه البلوغ، فالصبي المميز يجتزأ بأذانه. طيب كيف نعرف التمييز؟ هاي دائما يذكرون فيه المحكم في التمييز العرف، هو اللي ذكروا قضايا التمييز وكذا ما قدروا يعطونا ضابطة زين، فأفضل ضابطة أنها العرف. أحيانا تجد مثلا ولد عمره 6 سنوات ما شاء الله يعرف الكثير، وأحيانا نشوف 6 سنوات مطفي مولية ما يعرف شيء. فالتمييز وعدم التمييز راجع إلى العرف، ويختبر باختبارات كي يتبين أنه ماذا، شيطان ولا لا مو شيطان، لأن بعضهم شياطين على العموم. والأمر سهل. ويستحب، عبارة صحيح ويستحب. خلصنا الآن شرائط المؤذن، الآن بنقول المستحبات. ويستحب لا على نحو الشرطية، مو أنه شرط، مستحب أن يكون عادلا، العدالة المراد منها حسن الظاهر أو مستور الحال زين، حتى التائب من الذنب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهذا أيضا يؤذن. فإذا لما قال عادل في مقابل ماذا؟ الفاسق. بس من الفاسق؟ المتجاهر بالفسق زين، الذي يعلم أن هذا الإنسان إنسان فاسق. وأما مستور الحال والتائب من الذنب لا يجوز هتك سترة. ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يؤذن فيكم خياركم. المجلسي الكبير رحمه الله قال هناك دلالة على لزوم اختيار أفضل القوم دينا، لأن خياركم شنو؟ يعني من ناحية الصلاح أفضل القوم دينا للأذان، كما أن المساجد تختار الإمام العادل الذي هو معروف بحسن الظاهر، لابد أن تختار مؤذن كالإمام يكون معروف بحسن الظاهر. نعم. أو حتى ممكن أن يكون مكان الإمام، باعتبار أنه لو كان خياركم وكان عادلا فبالتالي يحل مكان الإمام في غيابه فيصلي في الناس، لأنه أيضا يصلي فيكم خياركم ويؤذن فيكم خياركم، فلا بد من اختيار شخص يكون من جماعة المؤمنين عادلا خيرا صالحا يتولى هذا الأمر. هذا النداء الإلهي، الله أكبر الله أكبر زين، نداء للجماعة، لابد أن يكون المنادي ماذا؟ صالحا لأن يتحمل هذا النداء الإلهي. يقول هذا أحد المتنظرين اللي يكتبون في مثل هالقضايا، عندهم نوع من أنه الكلمات اللطيفة، يقول كما أن النبي لابد أن يكون من أفضل القوم وخيار القوم لأنه يتحمل رسالة إلهية، يقول المؤذن يريد أن ينادي بلسان الله سبحانه وتعالى، لأن هذا نداء من الله صح ولا لا؟ فالمنادي لابد يكون لسانه لسان مهذب نظيف، يكون إنسان صاحب أخلاق، ويكون أنه من خيار المؤمنين ومن عدولهم كي يتحمل. ولهذا هذا الذي لو أذن 20 سنة كان كالمتشحط، يحشر يوم القيامة كالمتشحط بدمه، وهذا التي تنظر إليه الروايات. فلذلك كما أن هناك حرص في الروايات على اختيار الإمام، لابد أن يكون حرص على اختيار المؤذن. طيب صيتا، الصيت يعني أبعد صوتا وأشد صوتا. في السابق ما كان في ميكروفونات، وكان المؤذن ما في منارات أيضا، يقف على سطح المسجد ويضع سبابته أو يضع السبابة في أذنه ويؤذن كي يسمع الناس في القرية أو في المدينة، فلا بد أن يكون له صوت جهوري ويكون صوت شديد كي يصل هذا الصوت، فيستحب أن يكون صيتا. الثالث من المستحبات مبصرا، ما يكون أعمى، لأن لكي يعرف الأوقات. إنزين، إن قلت بأن ابن أم مكتوم كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعمى، نقول أنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فيؤذن، ولهذا كان يؤخر الأذان قليلا عن أذان بلال ابن أم مكتوم، دائما كان يؤخر الأذان وكان أعمى، لكنه رحمه الله كان جيد الصوت فكان يؤذن للنبي. إنزين، لو كان المؤذن أعمى من خيار القوم، أعمى من المؤمنين لكنه أعمى أصيب بالعمى، يستحب أن يكون معه من يسدده، يعني يقول له أن الوقت دخل أذن، فهذا نوع تسديد له، وبالتالي يستحب أن يكون مبصرا كي يكون عارفا بالأوقات. الحين ما يبي، الحين رزنامات ما شاء الله وأوقات نصها خطأ. الرابع بصيرا بالأوقات، بصير بالأوقات يعني عارف بأوقات الصلاة، عالم بها، يعرف أن هذه الحمرة إذا الحمرة ذهبت هذا وقت الصلاة، هذا الفجر هو الفجر الصادق، ويؤذن في أنه قبل الفجر. إنزين، يعرف أنه الآن وقت الزوال، إنزين الآن وقت صلاة العصر، باعتبار أنه ماذا، الإنسان مختار في الجمع والتفريق، لا يعني لا فرق بينهما. غاية الأمر البعض قال بأن التفريق أفضل، فإن كان يصلي للعصر لابد أن يعلم بدخول وقت العصر، يحط له عصاية ويحط مثلي الشاخص وقضايا الشاخص، قضايا الحمرة المشرقية والحمرة المغربية، لابد أن يكون ماذا على العموم عالما بأوقات الصلاة. زين، بصيرا بالأوقات، متطهرا، مستحب أنه مو واجب في الأذان أن يكون الإنسان على طهارة، مستحب له أن يكون على طهارة، قائما على مرتفع. زين، ما يأذن وهو قاعد. احنا يوم الأيام رحنا إلى أحد المساجد في السعودية بالطريق كنا، فكان دش علينا الصبح فسمعنا الأذان، دخلنا المسجد شفنا المؤذن نايم متغطي، بس كان برد ذاك اليوم، برد شديد، يتغطي ببطانية ومدخل الميكروفون داخل وقاعد يأذن، ما في أحد بالمسجد. فالمستحب أن يكون قائما على مرتفع، يعني مو جالس ولا نائم ولا راكب. نعم، يجوز أن يؤذن راكبا، أو إذا كان مريض يجوز أن يؤذن جالسا أو نائما، لكن هذا ماذا، لو كان مريض أو كان راكب زين أو ماشي ممكن. ليش؟ لأن أحيانا هناك أرض، هذه الأرض أرض مخيفة، الآن فيها قطاع طرق، فيها سباع، فيها أي شيء قد يطلع للإنسان، والإنسان لا يستطيع أن يتوقف، فيؤذن ويقيم وهو يمشي على قدميه، هذا لا بأس، لكن في حال الاختيار يستحب أن يكون قائما. طبعا يقولون على مرتفع كي يصل الصوت، الآن ما يحتاج إلى مرتفع، في عندنا منارات ما شاء الله وما حد يصعد عليها أصلا، تحت الميكروفون ويأذنون. ولو أذنت المرأة للنساء جاز. زين، قلنا بأن يشترط في المؤذن أن يكون رجل، لكن المرأة لو أذنت للنساء يجوز، إلا إذا كان يسمعها الأجنبي كما ذكرنا، فلاحظوا ما تقدم. الآن يقع الكلام في جواز قطع الصلاة لتدارك الأذان والإقامة. خلصنا شرائط المؤذن ومستحبات المؤذن. يقول ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا، نسى، غفل عن الأذان، رجع إلى الأذان، أقول هذه العبارة، لاحظوا، مستقبلا صلاته ما لم يركع. يعني شنو صار؟ شخص ساهي غافل ما أذن، الآن في قراءة الحمد يقطع الصلاة، يأذن ويقيم. إنزين، في قراءة السورة يقطع الصلاة، قبل الركوع توه منتهي يقطع الصلاة، ما لم يركع، فإن ركع فلا يجوز له قطع الصلاة. ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا، رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع. زين، فيها رواية نذكرها عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك. هنا في كلام أنه البعض اعتمد على بعض الأخبار الأخرى بأنه إن غفل أو نسي أو سهى أن يؤذن ثم كبر لتكبيرة الافتتاح جاز له أن يرفع اليد عن هذه التكبيرة ويرجع فيؤذن، وأما لو دخل في القراءة الحمد فلا يجوز له رفع اليد لأجل تدارك الأذان. شوفوا الرواية، هذه الرواية طبعا هي عدة روايات، صحيحتين حق ابن مسلم والشحام، لنذكر واحدة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلي على النبي صلى الله عليه وآله وليقم، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته. إذن هذه الرواية تدل على أنه ليس له أن يرفع اليد عن القراءة، وإنما غاية الأمر لو كبر وتذكر يرفع اليد عن تكبيرة الإحرام. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.